الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الحجر لفلس أو غيره، بعد أن ذكر أنه ينبغي لي صاحب الحق أن ينظر المعسر أو يسر على الموسر، وأن من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء كاملا، وأنه لا يجوز أن يماطل إذا كان غنيا، وإذا أحيل إلى مليء فعليه أن يحتال. نعم. قال بعد ذلك: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه، قال: ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. عرفنا أن المفلس الذي كثرت ديونه على ماله، فالديون مثلا تكون 300 ألف، والمال الذي عنده 100 ألف، أو الدين 100 ألف وماله 50 ألف، هذا يعتبر مفلسا. أما إذا كان ماله أكثر من الدين فهذا ليس بمفلس، هذا يطالب بسداد الدين ولا يجوز له أن يماطل، فإن ماطل فهو ظالم لأنه يعتبر غنيا. وإذا كانت الديون تساوي ماله هذا أيضا يطالب بسداد الديون، وأما إذا كانت الديون أكثر من ماله فهذا هو المفلس الذي يحجر عليه. قال: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان بهذا القيد، وطلب الغرماء أي أصحاب الديون الذين يطالبونه بأموالهم، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه يعني لا يحجر عليه إلا بأمرين: الأمر الأول أن تكون يعني هذه الديون كثيرة أكثر من ماله، ولا بد من التثبت في ذلك، أن نتثبت ونتيقن أن في ذمته ديون للناس، هذه الديون ثابتة ليس مجرد ادعاء تدعى. فإذا كان كذلك وطالب الغرماء، هذا الأمر الثاني، أن يطلب الغرماء الحجر عليه، أما إذا لم يطلبوا فلا يحجر عليه، هو ديونه أكثر من ماله لكن لم يطلب الغرماء أن يحجر عليه، هم ساكتون، هنا ما يحجر عليه إلا إذا طلبوا ذلك. قال: حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، يحجر عليه في التصرف في ماله إلا ما كان يعني ضروريا من ماله الذي هو ضروري أو لا يستغنى عنه، فهذا لا يحجر عليه فيه، كبيته وسيارته التي يركبها أو دراجته مثلا ونحو ذلك من الأشياء التي هي ضرورية، هذه لا يحجر عليه فيها، إنما يحجر عليه في المال الزائد. لو كان عنده سيارتان يحجر عليه بواحدة ويبقي له واحدة، إذا كان عنده بيتان يترك له واحدا ويحجر الآخر، وهكذا. قال: ثم يصفي ماله، ينظر ماله الزائد عن حاجته الضرورية وما يحتاج إليه فيقسمه على الغرماء. قال: ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. كيف بقدر ديونهم؟ يعني تكون بالنسبة، يعطون بالنسبة لقدر الدين من المال الموجود، يعني مثلا ينظر كم المال الموجود، نظرنا إذا الديون مثلا هي 300 ألف، سواء كانت لواحد أو مجموع الديون، يعني لا يشترط أن يكون الدين الواحد أكثر من ماله، لا، لو كان دين الواحد أقل من مهل، لكن مجموع الديون التي للبقية من الغرماء تكون أكثر من ماله، هذا يحجر عليه. فإذا نظرنا مثلا وجدنا أن الديون عبارة عن 300,000، الديون 300,000، ننظر في ماله، فإذا وجدنا ماله 100,000، كم النسبة؟ نسبة 100,000 إلى 300، الثلث. إذا نعطي كل واحد ثلث دينه، نعطي كل واحد ثلث دينه، هذا معنى قوله بقدر ديونهم، يعني بالنسبة كل واحد نعطيه ثلث دينه. الذي له 100,000 نعطيه 33,000، الذي له مثلا 60,000 نعطيه 20,000، الذي يطالبه 200,000 نعطيه 65 أو 70، لا 66 أو نحو ذلك. المهم يعني كل واحد نعطيه الثلث من قدر الدين. طيب إذا كانت النسبة النصف، إذا كانت النسبة النصف، مثلا الديون عبارة عن 200 وماله 100، فالنسبة هنا النصف، فنعطي كل واحد نصف دينه. الذي له 100 نعطيه 50، الذي له 50 نعطيه 25، وهكذا. طيب هذا حتى يحصل العدل للجميع، ويدخل النقص على جميع الغرماء، يدخل النقص على جميع الغرماء، وهذا من العدل. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. الغرماء يشتركون يعني في أخذ مالهم من الحق من المفلس بقدر ديونهم، ولا يفضل أحد على أحد، يعني ما يأتي أحدهم يقول أنا أول من يعني أعطيته أو أخذ مني الدين، لا، هم شركاء كلهم بالسوية، يعطى كل واحد من دينه بقدر النسبة التي وجد من ماله. لكن هناك من قد يقدم، من هو؟ قال صاحب الرهن، قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. صاحب الرهن إذا جاء وجد رهنه موجودا فهو أحق به، فهو أحق به. مثاله هو أخذ مال من هذا المفلس قبل أن يفلس، أخذ منه مثلا 100,000 أو نحو ذلك، ورهن عنده سيارة، رهن عنده سيارة توثيقا للدين، فالمرتهن أفلس وحجر عليه، جاء الراهن ووجد السيارة موجودة فيقول أنا أحق بها، هذه السيارة سيارتي، أنا رهنتها مقابل الدين الذي أخذته منه، فها هو هذا دينه، هذه 100,000 التي أخذتها منه، يعطي إياها ويأخذ سيارته، هو أحق بها. هذا معنى قولي وصاحب الرهن إلا صاحب الرهن برهنه، هو أحق بالرهن، سواء كان سيارة، ذهب، أرض، يعني وثيقة أرض ونحو ذلك، فهو أحق بالرهن، هو أحق بالرهن. طيب إذا كان ما عنده سداد الدين، يعني إذا جاء وقال أنا أخذت منه 100,000 ورهنت هذه السيارة، طيب والآن ليس عندي 100,000، فيقول خلاص أنا سأبيع السيارة وأعطيه الذي له وأخذ الباقي له ذلك، يقول أنا صاحب الرهن، هذه السيارة سيارتي، أنا سأبيعها وأدفع له 100,000 التي له عندي ويأخذ الباقي، يعني أن السيارة مثلا قيمتها 1,000,000، يعطيه 100,000 ويأخذ 900,000، واضح؟ إذن صاحب الرهن هو أحق بالرهن، لا يشاركه الغرماء، بقية الغرماء ما يقولون لا هذه السيارة هي عنده، فيعني تعتبر من ماله الذي يحجر عليه، يقول لا هذا هذه هذا الرهن أحق به هو الراهن أحق به هو الراهن. وهكذا أيضا من وجد ماله عند رجل قد أفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث كذلك يدل على أن من كان له مال عند مفلس فوجد هذا المال على ما هو عليه لم يتغير فهو أحق به من بقية الغرماء. مثال ذلك بعت سيارة بالدين لشخص اشتراها منك ثم أفلس وحجر عليه، جئت مع الغرماء وجدت السيارة موجودة فتقول هذه السيارة سيارتي أنا بعتها له يعني دينا ولم يقضي ثمنها بعد، فيكون هو أحق بها. ما يقول الغرماء لا هذه السيارة خلاص تقسم بيننا نبيعها ونقسم ثمنها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. في بعض الروايات من أدرك ماله بعينه، يعني عين المال ما زال موجودا عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هو أحق بهذا المال لأن هذا المال ماله، فيقول أنا أحق بهذه السيارة، أنا أحق بهذه السيارة، يأخذ السيارة والحمد لله إذا لم يكن قد أعطاه شيء من الثمن. وإذا كان قد دفع له شيء من الثمن، مثلا السيارة بمليون وهو قد دفع له 200,000 وأخر 800,000 ثم حجر عليه، فجاء البائع وهو صاحب السيارة فوجد السيارة بعينها فيقول أنا أحق بها، وما دام أنه قد أفلس وحجر عليه فأنا سأخذ السيارة وهذه 200,000 التي دفعها لي، يرد 200,000 ويأخذ السيارة. واضح؟ طيب هكذا إذا باع ثلاجة مثلا، باع ثلاجة ثم أفلس المشتري وحجر عليه، جاء البائع وجد الثلاجة موجودة فيقول أنا أحق بها الثلاجة، أنا أحق بها، فيأخذ الثلاجة إذا كان لم يدفع له شيء من الثمن فأخذها من غير مقابل، وإن كان دفع له شيء من الثمن رده وأخذ الثلاجة. واضح؟ من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب وهكذا أيضا مثلا لو باع سلعة، هنا تأتي مسألة متعلقة بمن أدرك ماله عند رجل قد أفلس، باع الإنسان سلعة مثلا سيارة أو ثلاجة، طيب ثم أفلس المشتري، إلا أنه قد حصل لهذه السلعة شيء من التلف، السيارة تعطلت وهكذا الثلاجة تخربت وحجر عليه، ثم جاء البائع فوجد السيارة موجودة لكنها معطلة، هل يكون أحق بها؟ هل يكون أحق بها من بقية الغرماء؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يكون أحق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ما أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وماله موجود، إن كان حصل له شيء من التلف أو العطل هذا لا يخرجه أن يكون من ماله فيكون أحق به. مسألة أخرى، إذا حصل شيء من التغير في هذا المال، إذا حصل شيء من التغير في هذا المال، مثلا باع له أرض فجاء ووجد يعني قد غير هذه الأرض، كان يكون بنى فيها بيتا مثلا، أو بنى له أو باع له بيتا عبارة عن غرفتين مثلا فزاد فيه غرفتين أخرى أو نحو ذلك، هل يكون هنا أحق بها من غيره؟ الجواب إذا كان التغير كثير فلا، لا يكون أحق بها من غيره، بل هو أسوة الغرماء، وأما إذا كان التغير يسيرا فهو أحق بها على الصحيح، وإن حصل شيء من الزيادة لكنها قليلة. مثلا باعه بيتا فزاد غرفة واحدة، زاد المشتري فيها غرفة، هذا لا يخرج أن يكون أحق بها. أو باع له بهيمة مثلا شاة وكانت نحيفة فسمنت، وجدها عند الفلس والحجر قد سمنت، هل يكون أحق بها؟ الجواب نعم، هذا تغير يسير. لكن إذا كان التغير كثيرا أو زيادة كثيرة، كأن يزيد في البيت غرفتين أو ثلاثة أو أربع، هذا يعتبر كثير، فليس هذا ماله الذي باعه إياه، فهنا لا يكون أحق به، هو يكون أسوة للغرماء. طيب، كذلك أيضا تأتي مسألة أخرى، وهو إذا باعه سلعة ثم هذه السلعة رهنها المشتري عند رجل آخر، أنا بعت لزيد سيارة، زيد رهن هذه السيارة عند عمرو، ثم أفلس زيد وحجر عليه، جيت فإذا السيارة رهن عند عمرو، هل أكون أنا أحق بها أو عمرو المرتهن؟ في هذا خلاف، والصحيح أن الأحق بها هو المرتهن، ولا أكون أنا أحق بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. والمال الآن ليس عنده، وإنما هو إيش؟ عند المرتهن، والآن تعلق به حق للآخرين، هو حق المرتهن، وحينئذ يكون المرتهن أحق بها. واضح؟ طبعا هذا كله إذا وجدت مالك بعينه. أما إذا تغير، إذا تغير لا تكون أحق به، إنما تكون أسوة الغرماء، كما ذكرنا، بعت له أرض جئت وجدت فيها بيتا عامرا، ليس هذه السلعة التي بعتها له، تكون هنا أسوة الغرماء. بعت له طينا فجئت وجدته قد بنى به وأصلح منه لبنا أو تنانير أو شيء من ذلك، هنا الآن تغير، ليس هذا المال الذي بعته له، فحينئذ لا تكون أحق به. من أدرك ماله عند رجل قد أفلس، بعينه، إذا وجدته بعينه موجودا فهو أحق به من غيره. نعم. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يجب على ولي الصغير، سيأتي من هو ولي الصغير، وهو الأب، والسفيه والمجنون. إذا الذين يحجر عليهم لسفه ثلاثة: الصبي والسفيه والمجنون. الصبي لصغره، كونه صغيرا في الغالب لا يحسن التصرف في المال وفي البيع والشراء، ولو ترك له المال لعبث به، لو ترك له المال لعبث به، فهنا يحجر عليه. إذا كان عنده أموال كثيرة، كان يكون يتيما خلف له أبوه تركه ومالا كثيرا، ما يقال هذا ماله يفعل فيه ما شاء، لا، هو الآن سيعبث بهذا المال، لو ترك له المال لعبث به، فيحجر عليه، يمنع من التصرف فيه. فالصغير يحجر عليه، وهكذا السفيه. السفيه قد يكون بالغا وعاقلا لكنه ليس برشيد، ما عنده رشد وحسن تصرف في الأموال، هذا يحجر عليه للسفه، يعتبر سفيها فيحجر عليه. وإن كان هذا اللفظ لفظ السفه هو يشمل الصغير والمجنون والمرأة والغير رشيد، هؤلاء كلهم يشملهم لفظ السفيه. فقوله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء، يشمل الصغير والكبير الذي غير رشيد، وكذلك أيضا يشمل غير والمجنون الذي لا عقل له، فهؤلاء كلهم سفهاء. فكذلك أيضا المجنون الذي لا عقل له هذا يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في المال. قال أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، يعني التصرف الذي يضرهم في أموالهم، لو ترك له تصرف في المال ربما يشتري الشيء الثمين يعني أو يبيع الشيء الثمين بالثمن الزهيد، شيء يعني يباع بمئة ألف يبيعه بعشرة أو عشرين ألف، أو يشتري الشيء الزهيد بالثمن الثمين، يشتري شيء قيمته عشرة آلاف يشتريه بعشرين أو ثلاثين ألف، فهذا السفيه لا يحسن التصرف وربما يعبث فيه في يعني أشياء محرمة أو مضرة، فلهذا يحجر عليه يمنع من التصرف. فالله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم هنا أضاف الأموال إلى الأولياء لأن الأولياء هم الذين يتصرفون في هذا المال بما فيه مصلحة السفيه فأضيف المال إليهم. وقيل أن المراد ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني مال الإنسان، مال الإنسان نفسه لا يعطيه ولده يعبث به وهو سفيه لا يحسن التصرف. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهكذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت الآية على أنه يحجر على السفيه إذا كان صبيا فيحجر عليه إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ ثم يصبح رشيدا، يعني متى يرتفع الحجر على السفيه الصبي؟ نقول بأمرين أو بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن البلوغ، والمراد بالنكاح هنا سن البلوغ إذا صار بالغا. وعلامات البلوغ كما نعلم ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، الأولى بلوغ 15 سنة، بلوغ 15 سنة لحديث استدل جمهور أهل العلم بحديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني القتال. فعد ذلك علامة للبلوغ. وصح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال عند هذا الحديث قال يعني هذا هو علامة البلوغ أو نحو ذلك. العلامة الثانية ظهور الشعر الخشن في القبل، ظهور الشعر الخشن في القبل. واستدل أهل العلم بقصة بنو قريظة، بقصة بني قريظة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ وحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتشوا ينظر من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. قال عروة القراضي وكنت ممن لم ينبت، يعني هذا دليل على أنه من أنبت هو بالغ فيقتل. والعلامة الثالثة هو الاحتلام لحديث ابن عمر وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، فإذا احتلم صار بالغا. تزيد المرأة علامة رابعة وهي نزول الحيض. نعم، فإذا أصبح بالغا ننتقل إلى العلامة الثانية والشرط الثاني وهو أن يصبح رشيدا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا أونس منه الرشد بأن يمتحن، وهو معنى قوله وابتلوا اليتامى يمتحنوهم، يعطيه شيء من المال يتصرف فيه في شراء ما يحتاج له أو نحو ذلك، فينظر إن أحسن التصرف في الشراء وفي بذل هذا المال أعطاه شيء أكثر فإذا أحسن ذلك أعطاه ماله وأشهد عليه، وإذا أساء التصرف حينئذ يبقي الحجر عليه. إذا أعطاه شيء من المال فلم يحسن التصرف فيه فيبقي الحجر عليه حتى يصبح رشيدا. هذا بالنسبة للصبي. وبالنسبة للمجنون متى يرفع الحجر عليه؟ إذا أفاق، إذا صار عاقلا، إذا زال جنونه، إذا زال جنونه وأصبح رشيدا. وبالنسبة للبالغ العاقل السفيه يرتفع عنه الحجر إذا صار رشيدا، إذا أحسن التصرف، إذا صار يحسن التصرف. وهنا مسألة، وهو هل المعتبر في رفع الحجر على السفيه صلاحه في الدين أو صلاحه في الدنيا أو بهما، يعني أن يصبح مستقيما محافظا على الواجبات والفرائض مجتنبا للمحرمات، أو يكتفى بأن يكون صالحا في أمور دنياه، يعني يحسن التصرف في المال في البيع والشراء، أو بهما جميعا، أن يكون صالحا في دينه وهكذا أيضا صالحا في أمور دنياه. في هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم أن يعتبر الصلاح يعني الدنيا، يقول يكفي أن يكون يحسن التصرف في المال، هو ما حجر عليه إلا لأجل ألا يعبث بماله، ألا يعبث بماله، فإذا أصبح يعني رشيدا يحسن التصرف في المال فهذا كافي أن يدفع له ماله. ومنهم من يقول بل صلاح الدين والدنيا أن يكون صالحا كذلك في دينه، لأنه إذا كان فاسقا يعني مضيعا للفرائض واقعا في المحرمات فسيعبث بهذا المال، سيعبث به في شراء المحرمات وشراء ما يضره، وهنا يحجر عليه. والأظهر الله أعلم قول يعني أكثر أهل العلم اعتبار الأمرين، اعتبار صلاح الدين وهكذا أيضا صلاح الدنيا، أن يكون صالحا باستقامته ومحافظته على الفرائض اجتنابه للمحرمات، والأمر الثاني صلاح الدنيا بحسن استعمال المال والتصرف فيه بالبيع والشراء، فإذا كان كذلك دفع إليه المال. طيب بالنسبة للكبير هل يحجر عليه؟ فيه خلاف، وجمهور أهل العلم على أنه يحجر عليه لعموم الآية، هو الصحيح. الآية عامة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يشمل الكبير والصغير، يشمل الكبير والصغير، فيحجر على الصغير اتفاقا ويحجر على الكبير على الراجح. قال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف فيه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. هذا خطاب الولي الذي هو ولي على مال الغير، عليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني ما فيه حفظ لماله وتنمية لماله، فهذا الذي تقربه و يعني ما يحتاج إليه من نفقة تنفق عليه بالمعروف، في الماكلة، في مشربه، في ملبسه، من غير إسراف ولا تقتير، يعني ما تبذر تقول هذا ماله ويفهم شيء، تشتري له الثياب الكثيرة أو الثمينة، تشتري له الطعام الكثير وهكذا تعبث ماله، لا، تشتري له بقدر حاجته وكفايته. نعم. وهكذا إذا أردت أن تنمي ماله، إذا هناك تجارة رابحة تدخل ماله في هذه التجارة حتى يعني ينتفع ويستفيد وتنمي ماله، هذا من قرب ماله التي أحسن. لو كان هناك تجارتان إحداهما الربح فيها 100 والأخرى 150 تدخل في التي هي 150 لأن هذا أحسن، هكذا يعني تصرف المال بالتي هي أحسن. قال ووليهم أبوهم الرشيد فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. الولي هو الأب، أبوهم الرشيد. أم إذا كان أبوهم سفيه هو يحجر عليه أيضا، سيحجر عليه، لكن لا بد أن يكون رشيدا يحسن التصرف. فالأب يحجر على ولده المجنون أو على ولده الصغير الصبي، يعني ما يعطيه المال يعبث به، وهكذا إذا كان سفيها هو بالغ عاقل لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، يحجر عليه أبوه، يحجر عليه ويمنعه من التصرف. فإن لم يكن يعني الأب، قال جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه، يعني جعل المصنف هنا بعد الأب الحاكم الذي اختاره الحاكم، وهذا قول لأهل العلم. ومن أهل العلم من يقول بعد الأب الوصي، إذا كان الأب أوصى أن يقوم بأولاده فلان من الناس فهو مقدم، هذا هو صحيح، أنه أن الأب إذا أوصى أن يقوم على ماله فلان من الناس فيكون الوصي هو الأولى، هو المقدم في التصرف في ماله وحفظ مال السفهاء. فإن لم يوصي فمن يختاره الحاكم، يعني ينظر الحاكم من هو أشفق أقارب هذا السفيه فيجعل الولاية إليه، سواء كان عمه أو ابن عمه أو كان أخاه أو خاله، فينظر. ولو كان هو أبعد من الذي أقرب إليه، يعني مثلا لو كان العم أشفق على الولد من أخيه يقدم العم، وإذا كان الخال أشفق من العم يقدم الخال في حفظ مال هذا السفيه، لأن المقصود هو النظر إلى مصلحة هذا السفيه، من يقوم برعايته وحفظ ماله فيكون مقدم في هذا الأمر. قال وأعرفهم وآمنهم. نعم. قال ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. يعني من ولي مالا لسفيه أو يتيم، إما لصغر أو جنون أو سفه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في هذا المال. فإن كان غنيا فليتعفف، لا يأخذ منه شيء، لقول الله عز وجل من كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني يتعفف عن هذا المال لا يأخذ منه شيء، وإن كان فقيرا فيأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ينظر ما هو الأقل من أجرة المثل أو الكفاية فيأخذ الأقل، فيأخذ الأقل. مثلا من يقوم بهذا المال، من يقوم بهذا المال يعني له ما يكفيه أو يعني ما يأخذه مقابل ذلك قدر 60,000 مثلا، يحتاج أن يأخذ 60,000 الذي يقوم بهذا المال ورعايته وحفظه إلى آخره وتصرف فيه، يحتاج إلى 60,000. وقيل الإنسان نعطيك هذا المال وتقوم بتصرف فيه بحفظه والإنفاق على صاحبه وإلى آخره، كم تحتاج في الشهر؟ قال أحتاج إلى 60,000، أحتاج إلى 60,000. فهذا الولي القائم على هذا المال الآن، هذا المعروف أنه عبارة عن 60,000، هذا أجرة المثل، لكن كفايته يقول أنا أكفيني في الشهر 40,000، إذن نقول تأخذ 40 ولا تأخذ 60، لأن هذا الأقل. عندنا الآن أجرة المثل 60 والكفاية 40، إذن تأخذ الكفاية. هو قال ماذا؟ يأخذ الأقل من أجرة مثله أو كفايته، أيهما أقل الآن، الكفاية أو أجرة المثل؟ الكفاية. أجرة المثل 60 والكفاية 40، إذن يأخذ 40 لأن هذا هو الأقل. لو كان العكس، كم تأخذ يا فلان إذا قمت على هذا المال؟ قال آخذ 40,000، يعني أجرة المثل. طيب والكفاية كم؟ يقول الكفاية 50,000. نقول إذن تأخذ 40,000 أجرة المثل لأنها هي الأقل. واضح؟ هذا معنى قوله الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ينظر ما هو الأقل منهما فيأخذه. هذا قول أكثر أهل العلم، وإن كان بعض العلم يرى أنه يأخذ أجرة المثل لقول الله فليأكل بالمعروف. نعم، لكن هذا هو لعله أقرب، لأن هذا يعني أورع في أخذ مال هذا السفيه، وكذلك أيضا أحفظ لماله، والله أعلم. طيب، هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، على أنه كذلك ينبه على أن من ولي مال سفيه أو يتيم إلى آخره ينبغي يعني أن يتنبه ألا يعبث بماله، لأن الله عز وجل توعد بالوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب أكل مال اليتيم، العبث به من كبائر الذنوب. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، فيحذر من قام بشيء من ذلك، ويتقي الله ما استطاع. لو استطاع أن يتعفف عن ماله بالكلية هذا أفضل، هذا أفضل وأكمل. لكن لو كان فقيرا فلا بأس كما سمعنا أن يأخذ الأقل من أجرة المثل أو الكفاية مع مراقبة الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.